بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن حق عظيم من حقوق الوالدين، وهذا الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وعظم من شأنه واجب على جميع الناس أن يلتزموا به. وكما أن الوالدين لهما حقوق عظيمة، فكذلك في المقابل الآخر الأبناء لهم حقوق عظيمة. ولذلك اليوم إن شاء الله سنتحدث عن حقوق الأبناء على الآباء. أيها الإخوة، إن للأبناء حقوق عظيمة، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. وقبل أن نتعرف ونستذكر معا ما يتعلق بحقوق الأبناء، لا بد من بيان بعض المسائل. المسألة الأولى أن الأبناء نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، والآباء لو استشعروا عظم هذه النعمة وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من شكر لهذه النعمة لكان المجتمعات في خير عظيم. ولذلك كان أكثر أسباب الجرائم والمنكرات سوء التربية في البيوت. وإذا ربي الأبناء تربية صالحة في بيوتهم فإن هذا الصلاح ينعكس على صلاح المجتمعات. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم الآباء بوعيد عظيم الذين يقصرون في تربية أبنائهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن أعظم الغش تقصير الآباء في تربية أبنائهم. ولذلك هذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها أن تؤدى هذه الحقوق التي سنتكلم عليها. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن الأبناء زينة يتزين بها الآباء في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ويقول سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالأبناء فعلا هم زينة للآباء والأمهات. ولذلك لا غرابة أن تجد بعض الآباء الذين تزوجوا ولم يرزقوا بأبناء أنهم يجتهدون اجتهادا عظيما في الحصول على بعض الأبناء حتى يتزينوا بها في الحياة الدنيا. وهذا إن دل فإنما يدل على أن من فطرة الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أنه يحب أن يكون له أبناء ويفخر بذلك. بل إن بعض الناس يعتقدون أن من حرم من الأبناء فقد فقد هذه النعمة. الأمر الثالث أيها الإخوة، لابد أن نعلم كما أن الأبناء زينة، كذلك الأبناء فتنة، كذلك الأبناء فتنة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وجاء في الحديث الصحيح من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للصحابة، وتخيل هذا الموقف: كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويكلم الناس، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا بالحسن والحسين يدخلان إلى المسجد وهما يلبسان ثوبين أحمرين فيمشيان ويتعثران. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف من أحفاده فإذا به يوقف الخطبة وينزل حتى يحمل الحسن والحسين ويضعهما عنده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الحسن والحسين فلم أتحمل، سبحان الله، فلم أتحمل حتى نزلت وأوقفت كلامي ووضعتهما عندي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا الأبناء فتنة للوالدين. طيب ما المراد بكون الأبناء فتنة؟ الأبناء بلا شك هم خير، لكن ما معنى فتنة؟ فتنة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويختبر الآباء بأبنائهم، ولذلك من شدة محبة الآباء لأبنائهم أنهم يتغاضون عن بعض الأوامر الواجبة عليهم حبا لأبنائهم، بل إن بعض الآباء يقترف بعض المحرمات حبا لأبنائه، وهذا هو الفتنة. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتنا لأبنائنا من المبالغة في هذه المحبة. محبة الآباء لأبنائهم محبة فطرية شرعية، وهي من المحاب التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المحبة لابد أن تضبط بضابط الشرع. لا يجوز للآباء أن يتركوا واجبا أو يفعلوا محرما من أجل أبنائهم، وإلا انقلبت هذه المحبة إلى محبة المحرمة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن الآباء والأمهات لا يعني ينتفعون بأبنائهم في الحياة الدنيا إلا أن كانوا من الصالحين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأبناء يتبرؤون من آبائهم يوم القيامة، فلماذا أيها الآباء تثقلون أنفسكم بالمعاصي من أجل أبنائكم؟ ولذلك هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال نعمة والأبناء نعمة، لكن هذه النعمة إن لم تضبط بضابط الشرع انقلبت على أصحابها إلى نقمة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، إذا تقرر لنا هذه الأمور، فما هي الحقوق الشرعية للأبناء على الآباء؟ الحقوق الشرعية للأبناء تنقسم إلى قسمين. من هذه الحقوق ما يكون قبل وجود الأبناء، ومن هذه الحقوق ما يكون بعد وجودهم. أما الحقوق التي تكون قبل وجود الأبناء فهي على قسمين. القسم الأول أن يحرص الأب أو الرجل في زواجه من امرأة صالحة حتى تكون أما صالحة لأبنائه، وأن تختار المرأة زوجا صالحا حتى يكون أبا صالحا لأبنائها. ولذلك من أكبر الأخطاء التي يندم عليها كثير من الآباء والأمهات التعجل في اختيار الزوج أو الزوجة. ونحن بهذا الكلام لا نقول للإنسان أن يكون مثالي في المواصفات، بل يجب أن يحرص على أمور ولا يتغاضى عنها، وهي مسألة الأخلاق والدين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني إن استطعت أن تتزوج من امرأة صاحبة دين ولم تفعل فإنك في خسارة عظيمة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كناية عن الندم، والندم بعد الزواج قد لا ينفع. كذلك المرأة لابد أن تختار زوجا صالحا، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمعيار الذي يوزن به الزوج أو الزوجة الدين والأخلاق، وما عدا ذلك تعوض ولا قيمة لها ولا حرج في مطالبتها، لكن بعد الحرص على الدين والأخلاق. الأمر الثاني أو الحق الثاني من حقوق الأبناء قبل وجودهم، أن الزوج ينبغي على الزوج إذا أراد أن يأتي زوجته أن يسمي الله ويتعوذ من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهم ولد لم يضره شيطان أبدا. فمن أعظم أسباب حفظ الأبناء المحافظة على الأذكار الشرعية من قبل الوالدين. وكم من أبناء أصيبوا بضرر بسبب إهمال الوالدين للأذكار الشرعية. القسم الثاني من أقسام حقوق الأبناء ما تكون بعد وجودهم، وهي كثيرة، نذكر شيئا منها. أولا، ينبغي على الآباء أن يحسنوا اختيار أسماء أبنائهم، ولذلك تستغرب أحيانا من بعض الأسماء كيف اختار الآباء هذه الأسماء لأبنائهم، وهي أسماء إما أن يعير بها الابن أو أنها تتعارض مع الشرع أو أن فيها محظورا شرعيا، كأن يسمى الابن بعبد الرسول أو أن يسمى بأسماء يعني لا تجوز كعبد الشمس وغير ذلك، أو أن يسمى بأسماء قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما تتضمن معنى قبيحا أو معنى فيه تزكية لذات الشخص. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. الأمر الثاني من حقوق الأبناء أنه يجب على الآباء أن يأمروا أبناءهم بالصلاة وهم أبناء سبع، كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو واضربوها عليهم وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا يعني يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع أن يأخذ الأب ابنه ويصحبه إلى المسجد فقط، لا، إنما المراد بأمر الأبناء بالصلاة أن يعلم الأب ابنه أدب المسجد، ويعلمه كيف يصلي، ويعلمه كيف يتوضأ ويتطهر، ويعلمه الآداب العامة المتعلقة بالصلاة وبالمسجد. ولذلك يخطئ كثير من الناس في اصطحاب أبنائهم الصغار الذين هم دون سن التمييز فلم يفقهوا لا طهارة ولا صلاة ويوقفهم في الصف، وهذا من الأخطاء المنتشرة. بل إن الابن إن كان صغيرا دون سن التمييز لا حرج من اصطحابه إلى المسجد، لكن لا يوضع في وسط الصف، إنما يوضع في مؤخرة المسجد حتى يرى المصلين ويألف المكان. حتى لو يعني صدرت من هذا الابن بعض الأمور التي قد تزعج الناس لا حرج في ذلك، لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. كذلك من حقوق الأبناء أن يحرص الآباء على تربية أبنائهم على العقيدة الصحيحة وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى الآداب الإسلامية الشرعية. ومن أعظم الأمور أن يغرس الآباء في نفوس أبنائهم العقيدة الصحيحة. كثير من الآباء يهتموا بالملبس والمأكل والمشرب، وهذا من حقوق الابن ولا شك، لكن هناك ما هو أولى منه وأوجب منه، وهو أن يغرس في نفس هذا الطفل تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية الكفر والشرك ومحبة الإيمان والطاعة. فيؤمر الأبناء بالصالحات، يعودوا على الصلاة وعلى الصيام وعلى الصدقة، يعودوا على قول الكلمة الطيبة، ينهون عن قول الكلمة البذيئة، وهكذا. هذا في الحقيقة من أهم الواجبات الشرعية على الآباء تجاه أبنائهم. ولذلك كان الأنبياء والصالحون يعتنون عناية عظيمة في قضية تصحيح العقيدة وفي قضية غرس العقيدة في نفوس الأبناء. فهذا إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن الشرك والكفر، وكذلك يدعو الله لأبنائه بالبعد عن الشرك وعن الكفر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمه عبد الله بن عباس قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. فغرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ عقدية وسلوكية عظيمة جدا، لو غرست هذه المبادئ في الصغر لا انتفع منها الابن انتفاعا عظيما. كذلك من حقوق الأبناء أن يربوا على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة، يعلم الابن أدب الكلام، يعلم أدب الطعام، يعلم أدب الاستئذان، يعلم احترام يعني الكبير والعطف على الصغير، يعلم الآداب الشرعية والأخلاق الفاضلة في التعامل مع الناس. هذا في الحقيقة من واجبات الآباء على أبنائهم. كذلك من حقوق الأبناء العدل في العطية والإنفاق والوصية والميراث. وجاء يعني من حديث البشير بن سعد أن والده أن من حديث النعمان بن بشير أن والده سعد أراد أن يهب ابنه النعمان مالا، فأراد النبي صلى الله فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حلت كل أبنائك، أي أعطيت جميع الأبناء كما أعطيت هذا الابن؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشيل على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ولذلك من أعظم الظلم التمييز بين الأبناء بدون مبرر، أن يفضل الابن الأكبر على الأصغر بدون مبرر وبدون وجه حق، أو أن يفضل الذكر على الأنثى بدون مبرر وبدون وجه حق. هذا التمييز وهذا يعني التفريق بدون مبرر في الحقيقة من أعظم الأسباب التي تفسد الأبناء، وهي من أعظم الأسباب التي يحاسب عليها الآباء يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. كذلك من الحقوق الشرعية، ونختم بهذا الحق فيما يتعلق بحقوق الأبناء، يجب على الآباء أن يؤمنوا مستقبل أبنائهم. وفي الحقيقة بمجرد أن نسمع هذا الكلام تأمين المستقبل يتبادر إلى الأذهان أن المراد بتأمين المستقبل أن يودع الآباء رصيدا في حساب الأبناء، أو أن يتعمدوا ويحرصوا على شراء العقارات والبنايات وغير ذلك حتى يؤمنوا لأبنائهم الأمور المادية. وهذا وإن كان جيدا لكن لا يكفي، بل المراد بتأمين المستقبل أن يتق الله سبحانه وتعالى الآباء في أنفسهم ويصلحوا أنفسهم حتى ينصلح آباء، حتى ينصلح الأبناء. لأن فاقد الشيء لا يعطي. لو كان الآباء على انحراف وعلى سوء فيخشى على الأبناء من هذا الانحراف والسوء. ولذلك جاء في قصة الخضر مع موسى عليه السلام أن لما طلب الخضر من موسى إصلاح الجدار قال الخضر وكان أبوهما صالحا، يعني بسبب صلاح أبو هذين الولدين نحن نحسن إلى الأبناء. فالله سبحانه وتعالى سخر هذين الرجلين لمنفعة ولحماية الابنين. لماذا؟ لأن أباهما كان صالحين. فمن حفظ الله حفظه الله في نفسه وفي أبنائه. وهذا في الحقيقة هو المعنى الصحيح لتأمين المستقبل، أن يتق الله سبحانه وتعالى الآباء في أنفسهم فيحرصوا على أداء الواجبات. كيف يأمر الآباء أبناءهم بالصلاة وهم لا يصلون؟ بل كيف يستطيع أن ينهى الآباء أبنائهم عن الكذب وهم يكذبون أمامهم؟ بأقوالهم وأفعالهم. بل كيف يستطيع الآباء أن يغرسوا الأمانة في نفوس أبنائهم وهو يشاهد أباه يكذب على أمه؟ فلذلك من أعظم الواجبات الشرعية على الآباء تجاه الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم فيبتعدوا عن كل محرم. فمن حفظ الله في نفسه حفظه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولأبنائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وعلى إصلاح أبنائنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.